أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه
ونحن إذ نقول ذلك في النهي عن الجزء والشرف والوصف نقول به لا لأجل أن النهي عن هذه الأمور وأن ذلك واسطة في ثبوت أو واسطة في العروض كما قيل، ولا لأجل أن جزء العبادة وشرف، بل نحن لا نستند في قولنا في الجزء تعليلات. يقول المصنف: نحن ذكرنا قاعدة أساسية في اليوم الماضي، وهذه القاعدة الأساسية هي أنه يتقرب بالمبعد، يستحيل التقرب بالمبعد. إذا كان الخلل في أصل العبادة فذلك الأمر واضح، يستحيل التقرب بالمبعد. ولكن ذكرنا عندنا فروضا ثلاثة، وهي فيما إذا كان النهي عن الجزء أو النهي عن الشرف أو النهي عن الوصف. هذا أصل العبادة، هذا واحد، نعم، شرطها ووصفها. ذكرنا احنا قلنا الاستدلال على اصل العبادة واضح، وهو انه يستحيل التقرب بالمبعد. يقول المصنف في الامور الثلاثة الاخرى، فيما اذا كان النهي عن الجزء والشرط والوصف، يقول لا نحتاج الى استدلالات اخرى في المقام، ولا نحتاج الى البحث عن تعليلات اخرى في المقام، وانما يكفينا الاستناد الى هذه القاعدة، وهي استحالة التقرب بالمبعد. هذا الأمر ينفعنا في النهي عن الوصف، النهي عن الشرط، النهي عن الجزء. وإلا يمكن أن نقول بأنه إذا فسد الشرط فسد المشروط، يمكن أن نقول بذلك. لكن يقول المصنف لا داعي، النوبة أساسا لا تصل إلى تلك الموارد. لماذا؟ لأننا نقول بأن التقرب بالمبعد لا يجوز أصلا. إذا أراد الإنسان أن يتقرب فإنما يتقرب بالمقرب ولا يتقرب بالمبعد. بل نحن لا نستند في قولنا في الجزء والشرط والوصف. ليش يقول الثلاثة؟ يقول لأن ذاك مفروغ منه، النهي عن أصل العبادة ذلك أمر مفروغ عنه، كلامنا فقط في الأمور الثلاثة هذه. بل نحن لا نستند في قولنا في الجزء والشرط والوصف إلى ذلك، لأنه لا حاجة إلى مثل هذه التعليلات، ولا تصل النوبة إليها بعدما قلناه من أنه يستحيل التقرب بما يشتمل على المبعد أو بما هو مقيد أو موصوف بالمبعد، كما يستحيل التقرب بنفس المبعد بلا فرق. على أن في هذه التعليلات من المناقشة ما لا يسعه هذا المختصر، ولا حاجة إلى مناقشتها بعدما ذكرنا. يقول له نريد نناقش هذه القاعدة، إذا فقد الشرط فقد المشروط، للمجال كلامه، ولكن احنا نريد نبين ان القاعدة الاصلية انه لا يجوز التقرب بالمبعد. هذا كله في النهي النفسي. اما النهي الغيري المقدمي فحكمه حكم نفسي بلا فرق. كما احنا قلنا في اليوم الماضي، يمكن ان يقال بان النهي عن العبادة مختص بالامور النفسية ولا يشمل الامور الغيرية، لكن ذكرنا أن المصنف قال إن محل الكلام يشمل كلا الأمرين، يعني النفسي والغيري. كيف؟ يقول فإنه أشرنا هناك إلى الوجه الذي ذكره بعض أعاظم مشايخنا، وقلنا أنه رأي المحقق النائيني، صح ولا لا؟ المحقق النائيني قال بأن الأمر في النهي، دلالة النهي على الفساد ينحصر في الواجبات وفي النهي النفسي فقط. هذا كلام منه المحقق النعيم الذي ذكره بعض أعاظم مشايخنا قدس سره، للفرق بينهما بأن النهي الغيري واضح بين المنهي عنه نفسا. وين وجه الفرق؟ يقول المصنف الشارع إذا نهاك عن الغسل في نهار الصيام، هذا أصلا ما إليه وجه استحباب، ما له مصلحة أصلا. لماذا؟ لأن النهي انصب عليه، لأن النهي أما في النهي الغيري فإن النهي الغيري لم ينصب على النهي المقدمي، وإنما انصب عليه لكونه مقدمة لشيء آخر. ففي الحقيقة المفسدة وين موجودة؟ موجودة في الغير لو في الأصل؟ في الغير لو في الأصل؟ نهي عن الغير، لكن لماذا نهي عن الغير؟ تكلمنا سابقا ومرارا حول العلاقة بين الواجب الغيري والواجب النفسي، النهي الغيري والنهي النفسي. النهي الغيري والواجب الغيري أساسا إنما طلب أو نهي عنه لوجود شيء آخر، صح الله لا؟ واجب لغيره، منهي عنه لأنه الآن افترضوا الآن عندنا قاعدة تسمى قاعدة الإعانة على الإثم مثلا، هي الإعانة لوحظ فيها أنها موصلة إلى إثم، صح ولا لا؟ فينهى عنه من باب المقدمة للغير. الآن تسأل والله هذا الرجل مثلا، الآن صاحب تاكسي مثلا وقف الرجل قال وديني ذاك المحل، وأشار بذاك المحل إلى افترض حانة خمر مثلا، يجوز أن يركبه أم لا يجوز؟ لا لا، قال لك وديني حانة خمر، قال له وديني هالعنوان هذا. إني طبعا اختلف الفقهاء، لكن مشهور الفقهاء أنه لا يجوز، توصل به إلى حرام. بعض الفقهاء يعلقها على القصد، أنا سواق، أنا قصدي أوصله، يعني أنا قصدي أوصله لكي يشرب الخمر، لو لا قصدي أوصله إلى ذلك المكان. هذه قاعدة لعانة على الإثم يسموها، هذه قاعدة خاصة، لأن هذه قاعدة لعانة على الإثم اللي البعض يدخلها في باب المقدمات، يقول لك هل كل المقدمات محرمة أيضا أو لا؟ جاء واحد قال لك والله أنا أريد أروح سوق، يتكلم عن عين رجل سيرته كذا، وجاء وقال أبغى أروح سوق أشرب خمر. فمحل الشاهد أن النهي الغيري والواجب الغيري لوحظ فيه الأصل، لوحظ فيه النفس. فإذا نفهم من ذلك حقيقتان، أن المصلحة لا زالت موجودة في وين؟ في الأمر الغيري، لأن المفسدة والحزازة إنما هي مرتبطة ومتصلة بالواجب النفسي، متصلة بالواجب النفسي وبالنهي النفسي. فإذا المنهي عنه غيران والمنهي عنه من باب المقدمة، لا تزال المصلحة. للفرق بينهما بأن النهي الغيري لا يكشف عن وجود مفسدة وحزازة في المنهي عنه، نفس المنهي عنه غيران، فيبقى المنهي عنه على ما كان عليه من المصلحة الذاتية بلا مزاحم لها من مفسدة للناهي. فإذا تتقرب به عبادة استنادا إلى المصلحة الذاتية الموجودة في المنهي عنه من باب الغيرية، فيمكن التقرب به بقصد تلك المصلحة الذاتية المفروضة، بخلاف النهي النفسي الكاشف عن المفسدة والحزازة في المنهي عنه المانع من التقرب به. يقول النهي الغيري يمكن أن تتقرب به بسبب بقاء مصلحته الذاتية، بينما المنهي عنه نفسه لا يمكن أبدا أن تقرب. شنو هو الثوب المغسول؟ نعم، لأن هذه الأمور التوصلية تترتب آثارها، ولكن يبقى الإثم والمعصية. طيب، وقد ناقشناه هناك، ناقشنا المحققين بأن التقرب والابتعاد ليس يدوران مدارنا. المحقق النائيني فصل بين الواجب غيري حتى يقول كلامنا في وين فقط؟ في النهي النفسي، لأن النهي الغيري كما ذكر المحقق النائيني له مرجوحية ذاتية، له مصلحة ذاتية بواسطتها يمكن أن ينبعث جواز العمل بالمنهي عنه نهيا غيريا. بل كما ذكرناه هناك أن الفعليا يوجب البعد ومبغوضية المنهي، التقرب بالمبعد سواء كان نفسا أو كان غيريا لا يختلف فيه الحال. أما أن يجي المحقق النائني ويقول بأن المصلحة لا زالت باقية في المنهي عنه نهيا غيريا، فهذا ما إلى ربط بكلامنا. يقول إحنا نقول مولانا المبعد لا يمكن التقرب به سواء كان نفسا أو كان غيريا. طيب، انتهينا الآن كلام من الواجب النفسي، ويبقى الكلام في النهي. فالحق أيضا أنه يقتضي الفساد، النهي في عن الكراهة أيضا يقتضي الفساد كالنهي التحريمي لنفس. شوف المصنف بنى قاعدة، هذه القاعدة استحالة التقرب بالمبعد. استفاد منها في أصل العبادة، استفاد منها في التعميم بين النهي النفسي والنهي الغيري، وها هو الآن يستفيد بها في النهي الكراهة أيضا. نفس لنفس التعليل السابق من استحالة التقرب بما هو مبعد بلا فرق، ولكن أكو عندنا فرق واحد فقط ينبغي أن نتوجه إليه، وهو أن النهي التحريمي أشد مرتبة من النهي مثل السواد. ها؟ مثل السواد، هنالك لون أكثر سوادا ولون أقل سوادا. مثل الواجب والمستحب، هنالك طلب أشد إلحاحا وإلزاما وطلب أقل إلزاما. نفس الحكاية، الفرق هو الفرق بين المستحب والواجب، شنو الفرق؟ في الشدة والضعف. وإلا كلاهما طلب، صح ولا لا؟ الواجب طلب والمستحب طلب، ولكن القضية فرق في الشدة والضعف. يعني في الواجب شدة وإلزام، وفي الاستحباب لا شدة ولا إلزام. في الكراهة والحرمة نفس الكلام أيضا، فرق في الشدة والضعف. فالحرمة طلب ونهي مع إلزام وشدة، بينما في الكراهة الأمر ليس كذلك. بس الآن ببين، يقول هو يقتضي، قلنا هو العلاقة بين الحرام والمكروه هي نفسها العلاقة بين الواجب والمستحب، ما في فرق بينهم يعني، بس هذا شدة في الطلب وهذا شدة في النهي ليس إلا. غاية الأمر أن مرتبة البعد في التحريم أشد وأكثر منها في التنزيه، كاختلاف مرتبة القرب في موافقة الأمر الوجوبي والاستحباب، وهذا الفرق لا يوجب تفاوتا في استحالة التقرب بالمبعد. المكروه مبعد، والمحرم المنهي عنه أيضا مبعد، الواجب مقرب والمستحب أيضا مقرب، ولكن مع اختلاف الدرجة ليس إلا. ولأجل هذا حمل الأصحاب الكراهة في العبادة على أقلية الثواب مع فعل. أي نعم، في العبادة عندنا مسائل ثانية، عندنا مدخلية ثانية، وهي أن العبادة إجمالا مما يتقرب بها إلى المولى، فإذا وقعت على نحو الكراهة ماذا يعني ذلك؟ لا يعني أنها تقع باطلة وفاسدة، وإنما تقع قليلة الثواب. هذا هو فقط في قضية لا. ولأجل هذا حمل الأصحاب الكراهة في العبادة على أقلية الثواب مع ثبوت صحتها شرعا لو أتى بها المكلف، للكراهة الحكمية الشرعية. صلاة في الحمام مكروهة، صلاة في المطبخ أمام النار مكروهة، ولكن لا يعني أنها تقع فاسدة. ومعنى حمل الكراهة على أقلية الثواب أن النهي الوارد فيها يكون مسوقا لبيان هذا المعنى وبداع الإرشاد إلى قلادات. يقول المصنف لازم نراعي هالمطلب، وإلا إذا أجرينا قاعدة أنه لا يستحيل التقرب بالمبعد، حتى العبادات تكون أيضا لا يصح التقرب بها إلى المولى. لكن العبادات إلها خصوصية، يقول العبادات كونها مبعدة يعني قليل ثوابها، وليس مسوقا لبيان الحكم التكليفي والردع عنه. يقول احنا في قضية عبادة ما نريد نقول انه واجب مثلا او مكروه او مباح، يقول لا، هي عبادة في حقيقتها ولكن ثوابها قليل. وعليه فلو احرز بدليل خاص ان النهي بداع الزجر التنزيهي، او لم يحرز من دليل خاص صحة العبادة المكروهة ولكن العبادة لها خصوصية، وردت من بعض الأدلة لها خصوصية، هذه الخصوصية أن العبادة إذا كانت مكروهة لا يعني أنها تقع فاسدة وباطلة، وإنما تقع بمعنى قليلة الثواب. وإلا لو خلينا والقاعدة قلنا كما قلنا في القضايا الماضية. هذا فيما إذا كان النهي التنزيهي عن، أما لو كان النهي عن عنوان، يقول احنا قلنا الموارد عندنا أربعة، أصل العبادة وشرطها لكن إذا فهمنا بأن النهي إنما جاء لعنوان آخر، عبادة وقعت في مكان غصبي، عبادة وقعت في مكان غصبي، أو تطهير للثوب وقع بماء مغصوب، شو نسوي له المصنف هذا ما نبحث هني، هذا نبحث في المبحث الماضي وهو اجتماع الأمر والنهي. شنو قلنا هنا؟ يجتمعان نحكم بماذا؟ نرجع لذاك المبحث. هذا الكلام ليس، فإن هذا المورد يدخل في باب الاجتماع، وقد قلنا هناك بجواز الاجتماع في التحريم فضلا عن الأمر والنهي التنزيهي، وليس هو من باب النهي عن العبادة إلا إذا ذهبنا إلى امتناع الاجتماع فيدخل بما. فيقول إذا كان عموم وخصوص من وجه واجتمع في أمر عنوانان، فهذا ما يصير في مبحثنا، لازم نرجع في المبحث السابق. إذا قال كانوا من القائلين بجواز الاجتماع فله حكم، إذا كانوا قائلين بعدم جواز الاجتماع وقالوا بالامتناع فله حكم آخر أيضا. تنبيهون، إن النهي الذي هو موضع النزاع والذي قلنا باقتضائه الفساد في العبادة هي بالمعنى الظاهر من مادته وصيغته. قلنا في الأمر، الأمر له مادة أيضا، لازم نفهم أن النهي من المادة والصيغة ماذا يراد به، أعني ما يتضمن حكما تحريميا أو تنزيهيا، بأن يكون إنشاؤه بداعي الردع والزجر، أما النهي بداع آخر، مثل ما مر في العبادة عندنا نهي كراهتي، لكن لا يراد منه الردع والزجر، وإنما يراد منه تبيان أقلية سواء، أو داعي الإرشاد إلى مانعية الشيء، مثل إذا نهاك الشارع عن لبس الميتة في الصلاة، شنو يريد؟ يريد يقول لك بمعنى آخر أن هذا مانع صحيح، يرشدك إلى أن هذا مانع، أو نحو ذلك من الدواعي. فإنه ليس موضع النزاع في مسألتنا، ولا يقتضي الفساد بما هو نهيون. يقول أنت إذا لبست جلد ميتة هل ذلك يعني اقتضاء الفساد في الصلاة؟ يقول لا، في القاعدة ما يقتضي، إلا إذا تبين لنا أن به والمأمور به. أمرك بالصلاة من دون جلد ميتة، جئت بالصلاة متعمدا بجلد ميتة، فوقع المأتي به خلاف المأمور به، فالأمر يقتضي الفساد من هذه الجهة، إلا أن يتضمن اعتبار شيء في المأمور به، فمع فقد ذلك الشيء لا ينطبق المأتي به على المأمور به فيقع فاسدا. والشارع نهاك وقال لك هذا مانع من الصلاة الصحيحة، جهة البطلان مو النهي يقتضي الفساد، لا، وإنما جهة البطلان عدم تطابق المأتي به بالمأمور به، فيقع فاسدا كالنهي بداعي الإرشاد إلى مانعية شيء، إذا الشارع فقد إذا انتفى الشرط، انتفى مانع، وانت لا جئت بهذا المانع، فينتفي المشروع وتنتفي الصلاة الصحيحة. ولكن هذا شيء آخر لا يأتنا، فإن هذا شنو عندكم؟ يجري مو يجزي، فإن هذا يجري حتى في الواجبات التوصلية، فإن فقد أحد شروطها يوجب فسادها. فهني وصلنا إلى الفساد، لكن ليس استنادا على مبنانا ومبحث درسنا وهو النهي يدل على الفساد، وإنما من باب عدم تطابق المأتي به بالمأمور به. المبحث الثاني النهي عن المعاملة، إن شاء الله آخر درس في هذا الجزء من الكتاب.